الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الطواف لو قدم طواف الحاج لو قدم قبل الوقوف على في عرفات ولو في حق خصوص أصحاب الأعذار، هذا القدر المتيقن بعد جائز بلا كلام، هل يلزم الإحرام أولا ثم أداء الطواف، أو يجوز أداء فعل الطواف قبل الإحرام؟ أنا قلت أنه هذا لا تذكروه بعنوان النقطة الثالثة لأنه لم يشر في المتن إلى ذلك. بعد ذلك اتضح أن نسخ المناسك مختلفة، يعني بعضها موجود هذا المطلب في المتن، في متن المناسك موجود. فإذا على هذا الأساس نعنون ذلك بالنقطة الثالثة، شيء جيد. على أي حال ذكر قدس سره في هذا المجال أنه يعتبر ذلك، واستند إلى يعني السيد الخوئي استند إلى وجوب ثلاثة. الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وهو أن طواف الحاج يعتبر فيه أن يكون بعد الإحرام، فالحاج حينما يأتي به يكون هو قد أحرم مسبقا ويأتي به بعد أعمال منها، إذن يأتي به بعد الإحرام، فلما يقدم كذلك. قلنا هذا عين المتنازع فيه، هذا ليس دليلا اللهم إلا أن يقصد ما سوف نشير إليه فيما بعد إن شاء الله. هذا ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن. الثاني، رواية أو صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي تقدمت في الطائفة الأولى المجوزة مطلقا. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يحل، أنا فيما سبق قلت موجود في الوسائل يحل وقلت المناسب يحل، بعد ذلك اتضح هذا مات استدراك لما سبق أن في الطبعة الجديدة للمكاسب للوسائل يعني طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام يحل موجود، لكن في الطبعة السابقة طبعة دار النشر الإسلامي أو الكتاب الإسلامي الذي يوم 20 جزء، وهي عادة مضبوطة أنا ملاحظها، ماذا مضبوطة ومرتبة، موجود يحل. فإذا ما دام في مؤسسة آل البيت يحل بعد، وإحنا المصدر الطيناه مؤسسة آل البيت، فلا مشكلة. على أي حال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال لا بأس. بتقريب أنها دلت على نفي البأس في من يحرم وأهل في البداية ثم يأتي بمن بالطواف والسعي، إذن هذا يدل على أنه يلزم الإحرام مسبقا. وعلى منوالها صحيحة علي ابن يقطين التي هي بألفاظ صحيحة ابن الحجاج، ورد فيها نفس ذلك والتقريب نفس التقريب. هذا ما أفاده قدس سره، والجواب واضح، فإن ذلك مورد في في سؤال السائل، يعني السائل افترض أن هذا الشخص يحرم أولا ثم يأتي للطواف والسعي قبل عرفات، والإمام نفى البأس، هذا لا يدل على اختصاص الحكم والجواز بذلك، يعني بحالة ما إذا أهل أولا. نعم، لو كان الإمام يقول إذا أهل وطاف وقبل العرفات فلا بأس، هذا يمكن أن يقال فيه نحو من المفروض لا بأس، لكن المفروض أنه ما ورد هذا في كلام الإمام، وإنما السائل سأل عن هذه الحالة فقال له لا بأس، ونفي البأس في حالة لا يدل على وجود البأس في من في الحالة هاي من الواضح شلون صار ما أدري والله. على أي حال، هذا همات شنو الوجه الثاني الذي ذكره، والوجه الثالث الأخير هو معلوم منضيه وما بيفرد مشكلة، فيجي الكلام أنه إمضاء الإمام لم في موردين هل يدل على شنو عدم الإمضاء، ما بي دلالة على هذا الشيء. المستند الثالث الأخير الذي ذكره رواية علي بن أبي حمزة، أو صحيحة على خلاف أن علي بن أبي حمزة ماشي أمره، إذا قلنا ماشي أمره فصحيحة، وإلا فرواية تصير على المباني بعد. خب جيد، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين، هاي مو بعد شنو عن أبي بصير، لا لا لا، هو رأسا علي بن أبي حمزة عن الإمام عليه السلام، يعني الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض فقال، يعني عليه السلام، إذا فرغن من متعتهن، من متعتهن يعني شنو؟ عمر التمتع، وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحاج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة إلى آخره، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 416 الباب 64 من أبواب الطواف حديث رقم 5. ولعل أحسن الروايات حالا أو أحسن المستندات هي هذه الرواية، حيث إن الإمام عليه السلام قال يأمرهن بالإهلال إحرام أولا ثم يأتين بمن بالأعمال، فدلالتها جيدة ولا بأس بها، ولكنه قدس سره جعلها مؤيدا لا دليلا باعتبار أنها رواية، يعني علي بن أبي حمزة ضعيفة السند وإلا كانت جيدة. هذا بالنسبة إلى المستند الأخير الذي ذكره، وهو كما قلنا شيء جيد، لولا شيء واحد على مبنانا لا على مبنى، لولا شيء واحد، وهو أنه عليه السلام قال فيأمرها فتغتسل وتهل بالحاج، يعني قرن الأمر بالاغتسال بالأمر بالإحرام، وحيث إن الاغتسال مستحب فالرواية حينئذ ماذا؟ فحينئذ تصير من هذه الناحية ماذا؟ مجملة، والأمر الثاني يسري إليه الإجمال إلا على مبناه هو مسلك حكم العقل ما في مشكلة، لكن على مسلك الواضح في الدلالة على الوجوب تصير مشكلة من هذه الناحية، فالدلالة على هذا الأساس تصير قابلة للتأمل من هذه الناحية، ولكن أؤكد على مبنانا لا على مبناه قدس سره. والأجدار في مقام الاستدلال على هذا الحكم، يعني على لزوم الإحرام، أولا أن يقال حينما يرخص في التقديم والتأخير فنفس ذلك الترخيص بالتقديم بعنوان التقديم أو بعنوان التأخير يدل عرفا، إن شاء الله تقبل مني، على أن جميع الشرائط والكيفية والخصوصيات كل شيء الذي كان معتبرا لولا التقديم والتأخير معتبر أيضا عند التقديم والتأخير، ففقط وفقط غير إيش؟ غير المكان أو الزمان الوقت، لا أنه ماذا الشرائط الأخرى يطرح عليها، كلا، المفهوم عرفان هي نفس الشرائط. فحينما يقال مثلا يجوز تقديم غسل الجمعة لذوي الأعذار يوم الخميس، أو يجوز ماذا لمن لم يتمكن من الاغتسال يوم الجمعة أن يأتي به شو وقت يوم السبت، إنه نفهم من ذلك أن الكيفية والشرائط وكل ما هو معتبر يأتي أيضا فيما إذا قدم أو أخر، لا أنه يحصل اختلاف من بعض هذه الجهات. وهكذا صلاة الليل لو قيل على أنه يجوز تقديمها للشاب أو من فاتته فيقضيها، إنه يفهم من ذلك أن نفس الكيفية والشرائط المعتبرة تبقى كما هي. إذن الرخصة في التقديم، وأريد أن أضع إصبعي إعلاما، تقديم أو تأخير هو يفهم منه عرفان أن كامل ما يعتبر يبقى كما هو. إذا هذا سلمنا بهذه الدلالة العرفية حينئذ نطبق هذه في مقامنا، فنقول الرخصة في التقديم يدل عرفا على أن كامل الشرائط آنذاك معتبرة، ومنها ماذا؟ أن يكون الطواف بعد الإحرام. فإذا على هذا الأساس اتضح أنه الإحرام معتبر من هذه الناحية. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة من نقاط المتن التي أفادها في المتن، هو ما سبق أنا قلت ولعله حمات هذا نسيت، قلت ولعله يقصد شيئا سوف نشير إليه، هو هذا الآن، هو هذا إذا أقول هاي تكملة، هاي هم تكملة كتبوها لا بأس بذا، ولعل مقصود السيد الخوئي، أنا الذي ذكرت أولا، ولعل مقصود السيد الخوئي قدس سره في الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها، لعله مقصود هو هذا المعنى، لكن لم يضع إصبعه على موضع هذا. المهم هي وضع الإصبع، وضع الإصبع هواية مهم، ولكن مقصود لعله هذا، والأمر سهل. النقطة الرابعة، ليش؟ شوف صلاة الجمعة شو تقبل، أنت بالغسل تقبل، بصلاة الليل شو تقبل، ببقية الأمور ليش متقبل؟ إيه ليش متقبل؟ فهد نظرة عرفية، دلالة عرفية، هواية حلوة، هواية شنو جميلة وحلوة. على أي حال، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة هسا بعد اتهم لك حق، أعطيك مساحة. إذا هذا الذي بينته لزق بقلبك زين فيصير فتوى، إذا ما لزق بقلبك شنو 100% 80 70 سوي احتياط شنو، هاي هم فنيات يكون نتعلمها. على أي حال، فالنقطة الرابعة، يختص جواز التقديم بطواف الحج دون السعي وطواف النساء، وإن كان الأحواط استحبابا تقديمه ثم الإعادة، أي تقديم السعي مع الطواف ثم الإعادة بعد ذلك أي للسعي، والأحسن الإعادة حتى للطواف. جيد، هذا ما أفيده. إذن الكلام يقع بعد أن جوزنا لذوي الأعذار، على الأقل على الأقل ما جوزنا مطلقا، قال لذوي الأعذار جوزنا، وهي مسألة ابتلائية ومهمة، بعد أن جوزنا لذوي الأعذار تقديم الطواف، السؤال عن السعي، السعي همات يجوز تقديمه للشيخ الكبير أو للمرأة أو 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 لا ما يجوز تقديمه، يختص التقديم جواز التقديم بالطواف. إذا رجعنا إلى كلمات الأعلام، مقصود يعني ماذا المتقدمين؟ يعني من فوق شنو صاحب الجواهر، وكلمات ناخذها كلمات الاعلام من صاحب الجواهر وصاحب المدارك وصاحب الحدائق، دول ناخذ منهم بعد كلمات هؤلاء المتقدمين. لم نجد تعرضا الى هذه المساله، يعني ان السعي ايضا يجوز تقديمه ما يجوز تقديمه، لا يوجد ما ينفي ما ينفي ولا يوجد ما يثبت. بيد أنه قدس سره، أعني السيد الخوئي قدس سره، ذكر في المعتمد الجزء الخامس صفحة 344 أن المشهور ذلك، يعني جواز تقديمهما معا لا خصوص طواف الحج. من أين؟ أنا ما متأكد، أنا ما متأكد. جيد، وإذا رجعنا إلى الروايات، وإذا رجعنا إلى الروايات السابقة وجدنا أن الطائفة الثانية التي جوزت لذوي الأعذار لم تذكر السعي ولا طواف النساء، وإنما هي ناظرة إلى طواف الحج فقط وفقط. أنت بعدين إن شاء الله راجع، أنت بعدين إن شاء الله راجع. ولكن إذا رجعنا إلى الطائفة الأولى، يعني التي جوزت ماذا مطلقا، نجد أنها ذكرت ذلك. ففي أكثر من رواية قرن الطواف بالسعي، قرن الطواف بالسعي من قبيل، سأقرأ لك فرد شنو رواية واحدة من قبيل صحيحة بكير الأولية وجميل عن أبي عبد الله، سأله عن يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان، قدمت او اخرت. وعلى منوالها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ذكرناها قبل قليل في كلام السيد القوئي في النقطة السابقة، أيضا ورد فيها: سألت أبا إبراهيم عن الرجل يتمتع ثم يهل للحاج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال لا إلى آخره، فقال لا بأس إلى آخره. إذن روايات الطائفة الأولى المطلقة ذكرت السعي وأنه يجوز تقديمه أيضا، لكن روايات الطائفة الثانية التي هي واردة في أصحاب الأعذار وجوزت لأصحاب العذر لم تذكر ذلك. وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي أنه قد يقول قائل: ما دام الأولى قد ذكرت فيكفينا ذلك، وإن لم تذكر الثاني فلا يلزم أن تذكر ذلك كلتا، إلا يكون اثنيناتين فوحدة كافية، أن تذكر ذلك كلتا الطائفتين، بل تكفي إحدى الطائفتين إذا ذكرت يكفي ذلك. وأجاب قدس سره عن ذلك، سيد الخوي أجاب قال: هذا وجيه في غير المقام. طبعا فالصراحة هو ما قال أنا قاعد إيش أسوي، هذا وجيه في غير المقام ولا يصح في مقامنا، فإنه في مقامنا قد فرضنا أن الطائفة الأولى قد طرحناها بسبب مخالفتها. كمل أنت، مخالفتها لمن؟ للسنة القطعية، مو هيك فيما سبق سوى سيد الخوي. وبعد أن طرحناها ما معنى أن تأتي وشنو تستدل بها من جديد؟ متطرحتها شلون تجي تستدل بها؟ فهذه الطريقة ماذا؟ فاشلة. أنا أكمل، نعم بناء على مسلك ماذا؟ مسلك التقييد، الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة، أو الاحتمال الأول، الأول أول الاحتمالات السابقة التقييد. بناء هو ما ذكر، أنا قاعد أذكره بناء على التقييد. إيه هذا حش حلو، نقول قيدنا الطائفة الأولى بأصحاب العذر، فراح تدل الطائفة الأولى بعد تقييدها بأصحاب العذر تدل على جواز التقديم بالنسبة للسعي أيضا. لكن المفروض نحن لم نصر، لم نتبنى هذا يعني التقييد، فكرة التقييد، وإنما قلنا التعارض مستقر، هو مستقر بين الطائفتين، فنطرح الطائفة الأولى لمخالفتها للسنة القضعية، وبعد طرحها كيف تجي أنت وتتمسك بها يا مولانا؟ هكذا أفاد قدس سره. وفيه إن هذا قابل للمناقشة على مبناه، ومبنى المشهور، فإنه مع المشهور يرى ويرون أن الرواية الواحدة تقبل التفكيك، تقبل التفكيك من حيث مداليلها في مقام الحجية. فإذا فرضنا أن الرواية في بعض مداليلها كانت غير حجة، والبعض الآخر كان يمكن الأخذ به، فهل هذا البعض الآخر يسقط عن الحجية أيضا أو يكون مشمولا لدليل الحجية. هم قالوا يبقى على الحجية، لأن هذه مدليل متعددة، سقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط البعض الآخر عن من؟ عن الحجية، هكذا قالوا. وفي موردنا نقول ذلك أيضا، إن حيثية إطلاقها مخالف للسنة القطعية فيسقط هو عن الحجية. الإطلاق والشمول لغير أصحاب الأعذار هذا مخالف لمن؟ للسنة القطعية. أما أصل دلالتها في الجملة على جواز التقديم في مساحة ضيقة، أعني أي مساحة القصد الضيقة؟ أصحاب العذر، فهذا ليس مخالفا للسنة القطعية فيبقى مشمولا لدليل الحجية. فإذن على هذا الأساس لا بأس أن نأخذ بهذا المقدار الباقي، وتكون النتيجة هي أنه بالنسبة إلى أصحاب الأعذار يجوز التقديم حتى بالنسبة لمن؟ إلى السعي. ونضيف له قدس سره، نضيف ونقول له للسيد الخوئي، أنت قبل قليل يعني في النقطة الثالثة تمسكت بثلاثة وجوه، ثلاث وجوه تمسكت بهما لإثبات لزوم الإحرام قبل الطواف، ثلاث وجوه، وكان الوجه الثاني، أنا أريد الوجه الثاني، التمسك بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج الذي بيها يهل يحل يحل يهل، تمسك هو ماذا بيها قدس سره، قال على أنه ماذا؟ الإمام قال على أنه بلي، إيه هو فرض على أنه هي هكذا، الشخص يهل ماذا بالحاج ثم يأتي بالطواف والسعي، قال لا بأس، الإمام صلوات الله عليه قال لا بأس، تمسك بها أنه الإهلال لازم. ونحن نقول له إن هذه الرواية كيف تمسكت بها سابقا في النقطة الثالثة، والحال على أنها هي من الطائفة الأولى، من الطائفة الأولى المجوزة مطلقا، والطائفة الأولى هي مخالفة للسنة القطعية فساقطة عن الاعتبار، وبعد أن سقطت عن الاعتبار كيف تأتي وتتمسك بها وتقول ورد فيها كلمة ماذا؟ يهل. ليس لك من جواب إلا أن تقول هناك، إلا أن تقول ماذا؟ أنه بما أنه يجوز التفكيك في مداليل الرواية الواحدة، قال إطلاق ماذا ساقط عن الحجية غير الإطلاق نأخذ به، ونفس الكلام، نفس الكلام الذي ذكر هناك يأتي ماذا هنا أيضا. والخلاصة ما ذكره، أرجع إلى صلب الموضوع، والخلاصة ما ذكره من أن الروايات الطائفة الأولى لا يمكن التمسك بها على إثبات جواز تقديم السعي لأنها ساقطة عن الحجية بسبب مخالفتها للسنة القطعية، هذا الكلام قابل للتأمل، والأجدر أن يقال، والأجدر أن يقال بجواز التقديم لا للسعي مع الطواف فقط، بل حتى طواف النساء، شريطة أن يخاف الشخص من عدم التمكن فيما بعد، أي فيما بعد أعمال منا والوجه في ذلك أمران نرجع ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.